بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأمالي. يسعدني في مطرح هذا اللقاء وفي كل اللقاء نرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي. مرحبا بكم
شيخ. أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
نتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن سنن الفطرة. ما معنى سنن وما معنى الفطرة شيخ عبد العزيز؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسألة الفطرة قد جاءت في كلام الله عز وجل في عدة مواضع، منها قوله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قد اختلف معنى الفطرة في كلام المفسرين في هذا الموضع على عدة معاني، منهم من قال أن المراد بالفطرة الإسلام، ومنهم من قال أن الفطرة هي التي جبل الله عز وجل الإنسان عليها، ومنهم من قال أنها الطريقة والهدي التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، الفطرة من جهة الأصل هو ما وجه الله عز وجل لعباد عليه مما يتدل عليه نزوات النفس وجبلة الإنسان في الخلقة السوية، ويخرج من هذا أصحاب الخلقة والفطر الشاذة الذين مثلا مجبولين شذوذا على انحراف عن القيم والأخلاق ونحو ذلك، فيكون فيه مثلا انحراف في فطرته ونحو ذلك، ممن ينحرفون عن النهج السوي وكذلك أيضا عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ربما ينحرفون أيضا عن رغبات الأسوية بتناول طعام سيء أو مثلا بفكر سيء ونحو ذلك، يكون قد جبن على هذا الشيء ونحو ذلك، ويكون هذا أثره من جهة الأصل ضعف في الخلقة. هل يكون هؤلاء مخاطبون بجهة الشريعة أم لا؟ ثمة معاني عديدة في هذا الباب يذكرها العلماء. هل الإنسان مخاطب بقدر عقله وإدراكه ونحو ذلك؟ يقال أن الله عز وجل من جهة الأصل يخاطب المكلفين الذين يميزون بين الحق والباطل، فإذا كان من أهل التمييز بغض النظر عن نزوات النفس، النفس تميل إلى 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 اللذائذ، ولهذا جعل الله عز وجل النار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره. هل يقال الإنسان معذور بهذا؟ ليس معذور ما دام أنه صاحب عقل وإدراك ونحو ذلك. والله عز وجل جعل الناس بحسب دوافعهم الذاتية من جهة مقامهم في الحلال والحرام، ولهذا الشيخ الزاني يختلف عن الشاب الزاني. ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة الذين لا يكلم الله آخر الخبر، قال: ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام إمام عادل وإمام ملك كذاب وشيمط زاني. تخصيص الملك الكذاب والشيمط الزاني أن الملك ليس بحاجة إلى الكذب على الناس، بأنه لديه من القوة والسطوة لا يحتاج مجاملة أحد. الإنسان يكذب للمجاملة، كذلك يكذب لأجل صد عدوان معتدي، أو كذلك خوف من شخص. فإذا كان كذب في هذا الفعل دل مثلا على خبث طوية ونحو ذلك. كذلك الشيمط الزاني الذي شيخ كبير يدل على أن الدافع النفسي فيه ليس كدافع الشاب، والشاب دافعه في ذلك أقوى، فلما انصرف إلى الزنا وهو في هذا السن دل على خبث النفس، فيكون هذا يتراوح بين شدة عقاب الله عز وجل وعدمه، ومن جهة الأصل لا يغير التكليف عليه، فيبقى الأمر حراما ويبقى الأمر كذلك مباحا، يتردد هذا بحسب الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة السنن التي جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة، ومثلا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذلك في اصطلاحات كثير من الفقهاء في إطلاق مثلا سنن الفطرة ونحو ذلك، قيل المراد بذلك هو الطريقة والهدي، وقيل المراد بذلك هو التشريع، والذي يظهر والله أعلم أنه أعم من ذلك، يدخل فيها التشريع على وجه العموم سواء كان واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مندوبا. عليكم بها، تمسكوا بها، فاعرفوها واعملوا بها، اعملوا باتباع الأمر واجتناب النهي قدر الوسع والطاقة.
بالنسبة يا شيخ لأنواعها وما يتعلق بذلك، نذكر أنواعها ثم ندخل في كل نوع.
وبالنسبة للفطرة، أولا من جهة التحقيق، الله سبحانه وتعالى قد يسر هذا الدين، ومن يسره أن كان هذا الدين بكثير من الأحكام الشرعية هو وفق الفطرة النفسية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أن الإثم تنبضه الفطرة السوية ولا تقبل عليه السوية، بخلاف الشاذة، الفطرة الشاذة. فالإنسان إذا وقع في أمر محرم يخجل من أن يراه الناس، فإذا مثلا تناول شيئا محرم
أحجم عن الناس، هذا دليل على أنه فيه شاهد من نفس الإنسان على أن هذا الفعل خطأ. بعض الناس مثلا يحجم أن يراه جاره على سلوك معين، أو يراه جاره مثلا على لباس عاري، أو يراه جاره مثلا على مثلا وهو يتناول مشروبا محرما كالدخان ونحو ذلك، يريد أن يظهر على سليقة وعلى طريقة معينة من السمت الحسن ونحو ذلك. هذا فيه شاهد من فطرة الإنسان. إذا المراد بهذه الفطرة هو هذا المعنى. يختلف الناس من جهة انحراف من هذا، منهم من ينحرف في باب ولا ينحرف في باب الآخر. والله عز وجل قد فطر الناس على هذا الأمر وعلى الصراط المستقيم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معنى الفطرة هنا هو الهدي والصراط المستقيم الذي يؤمن به الإنسان بمتضمناته من غير انحراف. يعني لو أن الإنسان قد ترك من غير مؤثر خارجي لوجد أن الإسلام أسلم الطرق ما لم يدعى. ولهذا يدعو كثير من أرباب الضلال يدعون المولود في ابتداء تمييزه وإدراكه لغرس أشياء، مثلا ثقافات، لغرس أخلاق، لغرس قيم، لغرس مثلا أفعال وسلوكيات، حتى يبقى عليها وينضج على هذا الأمر، ثم إذا كبر صعوبة إزالته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، يعني ما لم يغرس فيه شيء خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الإسلام في حديث أبي هريرة، وجاء في رواية وهو غير محفوظ: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإسلام أين هو؟ هو الفطرة الحقيقية. الإسلام يدل على تحريم الخمر، تدل الفطرة كذلك تحريم الفواحش والزنا، تحريم الكذب، الغيبة، الزور، التعدي على الناس بأعراضهم وأموالهم والدماء، كذلك يدل على كثير من الأمور المحرمة التي دلت عليها الشريعة، دلت عليها الفطرة. إذن الإسلام هو دين الفطرة من جهة الحقيقة. يبقى مجموعة من الأعمال والتكاليف التي أمر الله عز وجل بالإتيان بها، هي داخلة ضمن التعبد لهذا المعبود سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة ونحو ذلك. فيها أسرار بعضها يظهر للعباد وبعضها ما لا يظهر، هي من جهة الأصل موضع امتحان واختبار. لو كانت كل حكم شرعي دلت عليه الفطرة دلالة واضحة مثل الشمس لما ترك الإسلام إلا المجانين. ولهذا تخفى العلل في بعض الأحكام الشرعية وتظهر في بعض الأحكام. ظهورها في بعض الأحكام يأخذ منه العاقل وصاحب الإيمان إلى حكم آخر يتقوى به ممن لا تظهر به العلة. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي هذا التحكيم أم يرجع ذلك إلى القلب؟ بل أرجع ذلك إلى القلب أنهم يسلموا تسليما، يعني بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التسليم هذا هو أن يسلموا بأثار ذلك الحكم الشرعي، لأنه هل تظهر لك العلة أو لا تظهر. ولهذا المبالغة بالبحث عن العلل حتى ينغرس الإيمان في نفوس كثير من الناس، هذا ربما يجلب لكثير من الناس بالبون في فهم العلة. كثير من الناس يقول: ما العلة مثلا في الصلاة؟ ما العلة مثلا في الزكاة؟ ما العلة في الصيام ونحو ذلك؟ مدارك الناس تتفاوت، قد تظهر لك العلة وقد لا تظهر للآخر، ولكن يؤخذ من العلل المنصوصة في شريعة الله عز وجل في كثير من الأحكام، ويظهر هذا في المنهيات أكثر من المأمورات، فيأخذ من هذه العلل الظاهرة أن الله عز وجل الذي أمر بهذه الأمور، فلا شك ويقطع به أنه سبحانه وتعالى أراد الخير للعباد، وأن هذا منه جل وعلا لم يكن دخيلا في دين الإسلام.
إذن يدخل تحت أنواع الفطرة التي نريد أن نخصصها نحن، ما هي؟
الفطرة إذا قلنا بالمعنى العام أن هي التشريع وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أن كل ما جاء في الإسلام هو من هدي الفطرة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الخبر القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. الحنيفية هذه هي حنيفية الفطرة، هي الاستقامة، لكن غلب وصف الفطرة على بعض الأعمال جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم، وجاءت في حديث أبي هريرة، وجاءت في غيرها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك في حديث كثيرة من الموقوفات، جاءت عن عبد الله بن عباس، وجاء عن أنس بن مالك وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عائشة الفطرة 10، جاء في حديث أبي هريرة الفطرة 5، وعلى كل الكلام عليها على وجه الاستيعاب مما يطول جدا. وقد يقال بأن أظهر أمور الفطرة ما جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال ابتلاه الله جل وعلا بعشر، خمس في الرأس وخمس في بقية الجسد. قال وأما الذي في الرأس فهو المضمضة والاستنشاق وقص الشارب وفرق الرأس والسواك، وأما التي في بقية الجسد فهو حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستنجاء والاستجمار، يعني استنجاب الماء أو بالحجر، وجاء بغير هذا اللفظ عن عبد الله بن عباس. وأمثل ما جاء في ذلك من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. هذه هي جلها قد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الفطرة عشر، وكذلك جاء في حديث أبي هريرة الفطرة خمس. جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ذكر إعفاء اللحى، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح ذكر إعفاء اللحى وقص الشارب والاستحداد ونتف الإبط، وفي بعضها جاء السواك وفي صحته نظر. ولا يثبت أن السواك من سنن الفطرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في بعض الموقوفات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب نقول يا شيخ أن هذه السنة التي ذكرتها الآن هل هي تدخل في كونها سنة بما تعرف عليه الفقهاء أو الأصوليين، أم أن نقول أنها على الوجوب، أم أنها سنة ممكن يأخذها الإنسان أو لا يأخذها؟
إذا قلنا أنها قد وصفت بالفطرة ما يدل على أنها تدل عليها فطرة الإنسان وسليقته وطريقته التي غرس الله عز وجل هذا الأمر في نفسه، دل على أن هذا داخل في باب التشريع العام، لأن التشريع موافق لهذه الفطرة. نبقى إذا في حال اتفاق على أن هذا من التشريع، يبقى تمييز بعضها عن بعض، هل هي من الواجب أو غير الواجب. مسألة السنة في كلام العلماء فيها أنها من سنن الفطرة أو الفطرة عشر أو السنة في الفطرة ونحو ذلك، هذه الألفاظ تكون المراد بذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث الإعراض بن سارية ويرويه عبد الرحمن عن الإعراض بن سارية عند الترمذي وغيره، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قوله هنا عليكم بسنتي، السنة ما هي التي نتمسك بها؟ السنة هي عامة الدين، منها الصلاة والزكاة أركان الإسلام، منها أيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسلوك وذهابه ومجيئه، كذلك المحرمات من جملة السنن التي يجب الحذر منها. إذن هو علم الشريعة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في هذا الموضع هو إشارة لأمور قد ظهر تأكيدها في الفطرة، ظهر التأكيد بما يتعلق بجسد الإنسان، ولهذا قال الفطرة عشر ما يتعلق بسلوك الإنسان وفعله مما هو فطر عليه من جهة العمل، ولهذا غلب عليه جانب النظافة وجانب السلوك. هي تتباين إذن بحسب النصوص الخارجة عن هذا المعنى. إذا قلنا أن الشريعة قد دلت على الفطرة، إذن هي داخلة في أبواب التشريع وداخلة في أبواب السنة كلها. هل هي على نسق واحد؟ لا، يقال يدخل فيها أحكام التكاليف كلها، يدخل فيها الوجوب، يدخل فيها الاستحباب، ويدخل فيها الكراهة، يدخل فيها التحريم، يدخل فيها الإباحة بحسب النص الوارد في هذا. هناك من فضل الفطرة ما هو واجب
مثل
إعفاء اللحى، وهناك مثلا ما هو واجب مثل الختان، وهو من سنن الفطرة على صحيح من أقوال العلماء في وجوبه. كذلك منها ما هو مستحب مثل قص الشارب، كذلك أيضا نتف العانة في دون نتف الإبط في دون الأربعين، حلق العانة، كذلك قص الأظفار ما بعد الأربعين، ما بعد الأربعين، أربعين يوما كما جاء في حديث أنس بن مالك صحيح مسلم قال وقت لنا ألا ندع حلق العانة وقص الأظفار فوق أربعين، يعني أربعين يوما. هذا في قوله توقيت لا يوقت إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب الأربعين لأن الأغلب الناس فطرهم تتباين، هناك من ينبت من هو في زمن أسرع من غيره، ولكن هذا هو متوسط الناس. التعليل في هذا أن هذه المواضع وهذه المغابن إذا كانت في الإنسان ولم يتعاهدها كانت مرضعا لأذية الإنسان، اجتماع الأوساخ، وكذلك أيضا في منع وصول
طهارة كاملة،
كذلك الطهارة الكاملة في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء لكل صلاة إذا كان الإنسان محدثا قبل ذلك، واستحب ذلك لكل صلاة على الإطلاق. هذا الأمر أمر بإيصال الماء إلى هذه المواضع، الوجه ووجه الإنسان، اليدين يتناول بها الإنسان ويأخذ ويعطي، قدميه أيضا هي التي يمشي بها في داره وذهابه ومسجده ونحو ذلك، دل على أنه ينبغي أن ياتل الإنسان بأطرافه، كذلك ياتل الإنسان بجسده بالعناية بهذه الأحكام الشرعية قدر إمكانه. هناك من العلماء من قال أن كل سنة الفطرة واجبة، ذهب إلى هذا أبو بكر بن العربي، والصواب في ذلك أنها تتباين، منها ما هو واجب كإعفاء اللحية وغيره، ومنه ما هو سنة كما جاء عن كما جاء في مسألة قص الشارب وكذلك قص الأطفال دون الأربعين. منهم من قال أن ما بعد الأربعين يجب في ذلك ويحرم تركها، وهذا قول له وجه. لكن لو اعتنى الإنسان يقول أنا أعتني مثلا بالأظافر بإصال الماء لها وتنقيتها من الأوساخ ونحو ذلك، وهذا يظهر عند النساء، يقال أن هذا خلاف السنة، لأن التقليم هو سنة حتى قبل الأربعين، أما بعد الأربعين يشدد فيه. إذا اعتنى الإنسان بنظافته ونحو ذلك وإيصال الماء إليه فيبقى على السنية،
على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة
يشدد في هذا إذا كانت منعت الوصول إلى الماء وكان فيها اتساخ ونحو ذلك يمنع ذلك، بيصل إلى التحريم لأن هذا أذية للجسد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار كما في المسند وعند ابن ماجه وغيره. فيقال في مثل هذا الموضع أن السنة في هذا أن يقص أظفاره قبل الأربعين. بعد الأربعين يقول إن اعتنى به الإنسان فيبقى على السنية ووقع في الكراهة، لكن لا يدخل في التحريم لأنه تحصل له المقصود، لكن خالف الندب في هذا الأمر.
معنى الإعفاء في اللحية
في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء في الصحيحين وغيرهما في قوله عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى. قوله كلمة أعفوا اختلف معنى العلماء في هذا المعنى، منهم من قال المراد بالإعفاء الترك، ومنهم من قال أن المراد بالإعفاء هو التكفير. ولهذا قال في قوله سبحانه وتعالى لما عفوا أي كثروا، ويقال عفى بنو فلان إذا كثروا وتضافروا، وهذا له معنى في لغة العرب، وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه جماعة من السلف الصالح، إلى أن المراد بأعفو المراد بذلك التكثير. ولهذا جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية وإرخاؤها مع أخذ ما زاد عن القبضة. هذا قد جاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن أبي هريرة، وثابت عن جابر بن عبد الله وثابت عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. يبقى لدينا
ليس له دليل،
هو جاء فهما في فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا عن بعض السلف حكاية الإجماع، بعض العلماء حكاية الإجماع على تحريم الحلق. لدينا عدة مسائل في هذه المسألة. المسألة الأولى الأمر بالإعفاء، الأمر بالإعفاء واجب، وهذا قد حكي الإجماع عليه، قد نص على الإجماع ابن حزم الأندلسي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماعة من العلماء. والمسألة الأخرى هي مسألة الحلق، مسألة الحلق محرم وهو لازم لنقيض الإعفاء، الحلق محرم قد حكي الإجماع في ذلك، قد كما حكاه ابن حزم الأندلسي وغيره. والمسألة الأخرى مسألة القبضة، القبضة قد جاءت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما عند البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عند أبي داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن قفة عن عبد الله بن عمر أنه أخذ ما زاد عن القبضة. جاء أيضا عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى أنه يأخذ ما زاد عن القبضة في حجه وعمرته. جاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما عند الشافعي في كتابه الأم من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله ابن عباس أنه فسر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال التفث وأخذ شعر الرأس وقص الظفر والقبض من اللحية. هذا قال به أيضا الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مثل هذا الموضع. ولهذا قد جاء عن بعض السلف القول بهذا الأمر، قد جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد بن جابر وطوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وجاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن غيرهم من الفقهاء. يبقى في هذا عدة مسائل، من هذه المسائل المتعلقة فيها حقيقة اللحية ومعناها. اللحية من جهة التعريف هي ما نبت في على عظم الفك السفلي من الإنسان، هذا من جهة الأصل هو هذا تعريفها. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة ما تتعلق بمسألة الشارب. الشارب قد حكي الإجماع على أنه سنة، هناك بعض الفقهاء يرى أنه واجب وفي الوجوب نظر وهو على السنة. ولهذا قد جاء عن بعض السلف أنه كان يفتله كما جاء عن عمر يفتل الجانبين، ما يدل على أن السنة في ذلك هو الإطار. الإطار هو أن يبدي طرف الشفة بحيث لا يصل إلى الفم، ما زاد عن ذلك من الأطراف هذا يرجع إلى عادة الناس وطريقتهم، مما لا يخرج الإنسان عن نسق الناس. بالنسبة للأظفار وغيرهم بقية سنن الفطرة هي من السنن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن منع ذلك من وصول الماء يقال أن هذا يحرم ولا يزيد، وينبغي أن لا يزيد عن 40 يوما.
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك فعلمك.
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ألتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.